الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم العروض والقافلة. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علم العروض والقافية، والذي سيكون بعنوان مقدمة عن علم العروض. أعزائنا الطلبة، قبل البدء في عرض هذه المقدمة حول مادة علم العروض والقافية، هناك بعض الأسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال هذه المقدمة، وهي على النحو الآتي: ما علاقة علم العروض والقافية بالشعر العربي؟ وما المقصود بعلم العروض؟ ومن واضعه وما فائدته؟ وما أبرز قواعد الشعر؟ وكيف نفرق بين المصطلحات العروضية المتعلقة بالقصيدة وأجزاء البيت الشعري؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تعد مفتاحا لفهم مادة علم العروض، لذا سوف نتحدث عنها في هذا الدرس من خلال الموضوعات الآتية: الموضوع الأول، الفرق بين الشعر والنثر. الموضوع الثاني، تعريف علم العروض والتعريف بواضعه الأول والتكلم عن فائدته. الموضوع الثالث، قواعد نظم الشعر. الموضوع الرابع، المصطلحات العروضية المتعلقة بأجزاء البيت الشعري وبالقصيدة الشعرية وبما دون هذه القصيدة. لا يخفى عليكم أعزائنا الطلبة أن الكلام العربي إما أن يكون منظوما أو منثورا. إذن ما الفرق الأساسي بين الشعر والنثر؟ إن الكلام المنظوم يسمى شعرا لأنه تحكمه قاعدة الوزن العروضي من خلال توافق عدد من التفعيلات في تشكيل معين يطلق عليه البحر، ويتكرر هذا التشكيل في كل شطر من كل بيت من أبيات القصيدة. ويلاحظ أن هذا الوزن العروضي يكون سببا جوهريا في صلاحية الشعر لأن يغنى دون النثر، لأن الكلام المنثور يخلو من شروط هذا الوزن. وهكذا أعزائنا الطلبة، نجد أن الفرق الأساسي بين الشعر والنثر يكمن في توفر الوزن العروضي أو الموسيقى في الشعر وغياب هذا الوزن في النثر. أعزائنا الطلبة، بعد أن عرفنا الفرق بين الشعر والنثر، فهذا يجعلنا نتساءل عن معرفة العلم الذي يتناول أوزان الشعر العربي، وهو علم العروض. وهنا يمكن أن نتساءل: ما هو علم العروض؟ وما مفهوم هذا العلم؟ ومن واضعه الأول؟ يعرف علم العروض بأنه علم له قواعد وأصول يتناول أوزان الشعر العربي لمعرفة صحيحه من سقيمه وما يعتريه من الزحافات والعلل. وواضعه الأول هو العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى عام 170 للهجرة. ومن خلال هذا التعريف لعلم العروض تتبادر إلى الذهن التساؤلات الآتية: ما الفائدة من تعلم هذا العلم الذي هو علم العروض؟ وما هي أغراضه؟ وما أبرز قواعد نظم الشعر؟ وللإجابة عن السؤال الأول وهو ما الفائدة من تعلم هذا العلم، نجد أن علم العروض له عدة أغراض تتمثل في الآتي: 1- إقامة الناظم للشعر إقامة صحيحة دون خلل. 2- الاستعانة به على توثيق التراث الشعري وتحقيقه. 3- تعليم النظم وفق قواعد العروض المعتمدة. ومن هذا المنطلق نشير إشارة عابرة إلى أبرز قواعد نظم الشعر التي يمكن إجمالها على النحو الآتي: إجادة اللغة العربية الفصحى قراءة وكتابة وتحدثا. 2- توفر رصيدا من المحفوظات الشعرية من الشعر القديم والحديث. 3- الإلمام الوافي بعلم العروض والقوافي. 4- التجربة الشعرية والوجدانية التي تعكس المعاناة الصادقة عند الشاعر. 5- توفر الأذن الموسيقية لإدراك اللحن الخفي أو الموسيقى الموجودة في الوزن العروضي. وهذا ما جعل البعض يطلق على علم العروض بأنه علم موسيقى الشعر العربي. أعزائنا الطلبة، إن الإلمام بقواعد نظم الشعر تمكن من ممارسته بنظم بيت أو قصيدة أو ما دون القصيدة. ومن هنا لا بد أن نتعرف على المصطلحات العروضية المتعلقة بأجزاء البيت الشعري وبالقصيدة وبما دون هذه القصيدة. لا شك أن أول محاولة لنظم الشعر ربما تبدأ ببيت قد يطلق عليه البيت المفرد أو اليتيم، وهو البيت الذي يولد وحيدا، وقد يطلق على هذا البيت البيت المفرد أو اليتيم، ويطلق هذا المصطلح على البيت الذي هو موضع شهرة في القصيدة يتردد على ألسنة الناس دون بقية أبيات القصيدة. فإذا تكررت المحاولة الشعرية إلى بيتين أو ثلاثة أبيات أطلق على هذا مصطلح النطفة. إذن النطفة هي التي تتألف من بيتين إلى ثلاثة أبيات على الأرجح. فإذا تكررت المحاولة الشعرية من أربعة أبيات إلى ستة أبيات يطلق على هذا مصطلح القطعة. وإذا تكررت المحاولات إلى سبعة أبيات فما فوق فيطلق على هذا مصطلح القصيدة. وهكذا نجد أعزائنا الطلبة أن القصيدة هي التي تبلغ سبعة أبيات فما فوق، والقطعة تبلغ أربعة أبيات إلى ستة، والنطفة تتألف من بيتين إلى ثلاثة، والبيت المفرد أو اليتيم هو الذي يولد وحيدا أو هو الذي يصبح موضع شهرة وإن ألحق بقصيدة ما. أعزائنا الطلبة، عرفنا أن المحاولة الشعرية قد تبدأ بالبيت الوحيد، وهذا يجعلنا نتساءل عن مفهوم البيت الشعري وكيف يتكون هذا البيت وما هي أجزاؤه. إن البيت الشعري عبارة عن جملة موسيقية أو عروضية تتكون من وحدات تسمى التفعيلات، وهذه التفعيلات إذا تكررت بقدر معين تكون منها البيت الشعري. وإذا تشابه شطراء البيت في حرف الروي أطلق على هذا البيت البيت المصرع، ويحصل هذا التصريع غالبا في بداية القصيدة. وإذا اشترك شطراء البيت الأول والثاني في كلمة واحدة يكون بعض هذه الكلمة في نهاية الشطر الأول وبعضها في بداية الشطر الثاني، يطلق على هذا البيت المدور. وإذا تكررت هذه التفعيلات في صدر البيت يطلق على هذا الشطر الأول، وإذا تكررت هذه التفعيلات في عجز البيت فيطلق عليها الشطر الثاني من البيت، ويطلق على أحد الشطرين من البيت بغير تحديد مصطلح المصراع، ويطلق على التفعيلة الأخيرة من صدر البيت مصطلح العروض، ويطلق على التفعيلة الأخيرة من عجز البيت مصطلح الضرب. أما التفعيلات التي لا تعد من العروض ولا تعد من الضرب فيطلق عليها الحشو. أعزائنا الطلبة، ذكرنا أن البيت الشعري تتكون أجزاؤه من تفعيلات، وهذا يجعلنا نتساءل كم عدد التفعيلات التي تتكون منها البحور الشعرية. فقد حصرت التفعيلات التي تتكون منها البحور الشعرية في 8 تفعيلات موزعة على البحور الشعرية، إما بتكرار بعضها في كل شطر أو بتنويع بعضها في كل شطر. فمثلا التفعيلة فعول نجدها تتكرر في البحر المتقارب 4 مرات في كل شطر، ونجد التفعيلتين فعول مفاعيل تتكرر في البحر الطويل 2 مرات في كل شطر. والتفعيلات التي تتكون منها البحور الشعرية هي 8 تفعيلات على النحو الآتي: فعول، مفاعيل، فاعل، فاعلات، مفاعلة، متفاعل، مفعولات، مستفعل. وهذه التفعيلات نجدها في جميع البحور الشعرية والتي عددها 16 بحرا. ويلاحظ أن أحرف هذه التفعيلات تتكون من 10 أحرف يجمعها قولك لمعت سيوفنا، فهي بالتسلسل الهجائي: ألف، تاء، سين، عين، فاء، لام، ميم، نون، واو، ياء. هذه هي الأحرف التي تتكون منها تفعيلات البحور الشعرية. أعزائنا الطلبة، إن معرفتنا بعدد التفعيلات التي تتكون منها البحور الشعرية ومعرفتنا بعدد الحروف التي تتركب منها كل تفعيلة من تلك التفعيلات يجعلنا نتساءل ما المقاطع، أي ما الحركات والسكنات التي تتركب منها كل تفعيلة من تفعيلات البحور الشعرية، وكم عدد هذه المقاطع. تتركب كل تفعيلة من حروف متحركة وساكنة، ويطلق على هذه الحركات والسكنات مصطلح المقاطع، ويطلق على هذه المقاطع مصطلحات: الأسباب، الأوتاد، الفواصل. وتوضيحها على النحو الآتي: الأسباب، وهي نوعان: سبب خفيف يتكون من حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن، مثل كلمة لم ومن. نلاحظ أن الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. ب، سبب ثقيل يتكون من حرفين متحركين، مثل كلمة بك وكلمة لك. 2، الأوتاد، وهي نوعان: ألف، وتد مفروق يتكون من 3 أحرف، الأول والثالث متحركان والثاني ساكن، مثل كلمة جاء ومثل كلمة أمس. نلاحظ أن الحرف الأول متحرك والحرف الثالث ساكن وبينهما حرف ساكن. ب، وتد مجموع يتكون من حرفين متحركين بعدهما ساكن، مثل كلمة إذا. 3، الفواصل، وهي نوعان: ألف، فاصلة صغرى وتتكون من 3 أحرف متحركة بعدها حرف ساكن، مثل كلمة نجحت وكلمة قطفت. ب، فاصلة كبرى وتتكون من أربعة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن، مثل كلمة عملكم وكلمة نعيدكم. وقد جمع الخليل بن أحمد هذه الأسباب والأوتاد والفواصل في عبارة واحدة هي: لم أرى على ظهر جبل سمكة. نلاحظ أن كلمة لم سبب خفيف لأنها تتكون من متحرك زائد ساكن، أرى هذا سبب ثقيل لأنه يتكون من حركتين، على هذا وتد مجموع لأنه يتكون من حركتين بعدهما ساكن، ظهر هذا وتد مفروق لأنه يتكون من حركتين، الحرف الأول متحرك، الحرف الثالث متحرك، والحرف الثاني ساكن، ظهر. جبل هذه فاصلة صغرى لأنها تتكون من ثلاثة حركات وبعدها ساكن. سمكة هذه فاصلة كبرى لأنها تتكون من أربعة حركات بعدها ساكن. أعزائنا الطلبة، إذا نظرنا إلى مقاطع التفعيلات الثمان السابقة نجدها تتكون من أسباب وأوتاد، مثل فعول فهي تتكون من مقطعين، وتد مجموع فعو زائد سبب خفيف لن، ومثل ذلك مفاعيل تتكون من ثلاثة مقاطع، وتد مجموع مفا زائد سبب خفيف عي زائد سبب خفيف أيضا لن، وهكذا بقية التفعيلات. أعزائنا الطلبة، عرفنا أن التفعيلة العروضية تتركب من اجتماع أسباب وأوتاد، فهذا يثير التساؤلات الآتية: كيف يتشكل البحر العروضي؟ وبعبارة أخرى، ما تعريف البحر العروضي؟ إن البحر العروضي يتشكل من اجتماع عدد من التفعيلات، قد تأتي هذه التفعيلات متشابهة أو مكررة في كل شطر، وقد تأتي متنوعة ضمن الشطر الواحد. من البحور التي تتكرر فيها تفعيلة واحدة البحر المتقارب الذي تتكرر فيها فعول أربع مرات في كل شطر، مثل فعول 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 هذا الشطر الأول، فعول 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 هذا الشطر الثاني. كذلك البحر الكامل الذي تتكرر فيه متفاعل ثلاث مرات في كل شطر، بحر الرجز تتكرر فيه مستفعل ثلاث مرات في كل شطر، بحر الرمل تتكرر فيه فاعلات ثلاث مرات في كل شطر، البحر المتدارك تتكرر فيه فاعل أربع مرات في كل شطر. وهنا يمكن أن نتساءل أعزائنا الطلبة، البحر الذي تتكرر فيه التفعيل الواحدة في كل شطر ماذا يسمى بالمصطلح العروضي؟ يطلق على هذه البحور التي تتكرر فيها التفعيلة الواحدة في كل شطر مصطلح البحور الصافية. أما بقية البحور فتتنوع فيها التفعيلات على نسق معين، مثل البحر الطويل نجده يجمع بين تفعيلتين متنوعتين هي فعول مفاعيل، فعول مفاعيل تتكرر فعول مفاعيل في كل شطر مرتين. ماذا يطلق على البحور التي تتنوع فيها التفعيلات في كل شطر؟ يطلق عليها البحور الممتزجة، كالبحر المديد والبحر الطويل إلى آخره. وهنا يمكن أن نتساءل، هل البحر العروضي يقتصر على البحور الصافية والممتزجة فقط، أو إن له أشكالا أخرى واستعمالات أخرى؟ إن البحر العروضي لا يخرج عن كونه من البحور الصافية أو الممتزجة، ولكن قد يستعمل البحر العروضي سواء أكان صافيا أم ممتزجا على أشكال أخرى يختارها الشاعر، يمكن الإلمام بها من قبيل الإلمام بالمصطلح العروضي على النحو الآتي: البحر التام وهو الذي يستوفي تفعيلاته كلها في كل شطر، البحر المجزوء، وهو الذي تجتزأ منه التفعيل الأخيرة من كل شطر في البيت. البحر المنهوك هو الذي يحذف منه ثلثاه لتبقى منه تفعيلة واحدة تتكرر في كل شطر، وهذا الاستعمال نادر وشاذ. البحر المشطور هو الذي يستغني بشطره الواحد عن شطريه، فتأتي القصيدة منه شطرا إثر شطر، وهذا الشكل قليل ويوجد غالبا في بحر الرجز وفي البحر السريع. أعزائنا الطلاب، قبل أن نختم معكم هذه المحاضرة يمكن أن نلخصها على النحو الآتي: هناك فرق بين الشعر والنثر يكمن في الوزن العروضي ويكمن في النغمة الموسيقية التي توجد في الشعر دون النثر. يعرف علم العروض بأنه العلم الذي له قواعد وأصول نحكم في ضوئها على جودة الشعر أو ضعفه. من أهم قواعد علم العروض تحقيق التراث الشعري. من أبرز قواعد نظم الشعر الإلمام الوافي بعلم العروض والقوافي. هناك فروق دقيقة بين المصطلحات الآتية: القصيدة، النطفة، القطعة، البيت المفرد أو البيت اليتيم، وقد تحدثنا عن هذه المصطلحات بالتفصيل. البيت الشعري يعرف بأنه جملة موسيقية أو عروضية تتكون من وحدات تسمى التفعيلات. عدد التفعيلات في جميع البحور الشعرية 8 تفعيلات. عدد الحروف التي تتكون منها التفعيلات 10 حروف يجمعها قولك لمعت سيوفنا. تتكون التفعيلات التي هي عمود البحور الشعرية. البحور الشعرية تتكون من تفعيلات، وهذه التفعيلات تتكون من أسباب وأوتاد وفواصل جمعها الخليل ابن أحمد في قوله: لم أرى على ظهر جبل سمكة. يتكون البحر الواحد من عدة صور، أهمها البحر التام، البحر المجزوء، البحر المنهوك، البحر المشطور، وقد تحدثنا عن هذه المصطلحات بالتفصيل. هناك فروق دقيقة بين البحور الصافية والبحور الممتزجة. فقلنا أن البحور الصافية هي التي تتكون من تفعيلة واحدة في كل شطر، والبحور الممتزجة هي التي تجمع بين أكثر من تفعيلة متنوعة في كل شطر. تحدثنا أيضا عن الفروق الدقيقة بين البيت المسرع والبيت المدور. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم العروض والقافية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.